الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 90 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس من كتاب الجنائز. قال: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي رواية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وأخرجه البخاري. ومعنى كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أنه نهي كراهة لا نهي تحريم، وذلك أن النساء إذا خرجنا ربما صدر منهن النوح وشق الجيوب وخمش الوجوه، إذ أنهن قليلات الصبر وعظيمات الوجد، وإلا فالأصل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر وأن تتبع الجنازة إذا كانت في معزل عن اختلاط الرجال بالنساء وفي بعد عن مخالفة الأدلة، على ما يأتي معنا إن شاء الله في أواخر كتاب الجنائز. قال: باب في غسل الميت. قال القاضي: قال الجمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك وكرهه للشابة. الصحيح الجواز مطلقا إلا لمن خشيت عليها الفتنة. قال: باب في غسل الميت. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وكانت تغسل النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب رضي الله عنها، وكانت تحت العاص أبي العاص بن الربيع، وابنتها أمامة بنت أبي العاص، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، جاء في بعض الروايات أو سبعا، وهي رواية شاذة كما بين ذلك الحافظ بن حجر في شرحه على صحيح البخاري. والأصل أن الغسل ثلاث مرات، لكن إذا رأى الغاسل أنه لم ينقي فله أن يغسل الرابعة والخامسة حتى يكون الغسل وترا لا شفعا، وهذا على الاستحباب، فلو غسلها شفعا صح الغسل، لكن إن الله وتر يحب الوتر. والمراد بغسل الثلاث استيعاب الجسم بثلاث غسلات أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، لأن السدر يرطب الجسم ما يبقى منكمشا يابسا. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور حتى تزول الروائح الكريهة، لا سيما والإنسان عند موته ينقبض بطنه ويخرج ما كان فيه، وربما انطلقت بعض الروائح إذا تأخر عن الدفن فيبادر إلى وضع الكافور حتى يغطي على الرائحة. ثم إن الكافور دون غيره من الأطياب فيه رائحة نفاذة، رائحة نفاذة ربما تسحب الروائح الكريهة وترطب الجو. فإذا فرغتن فأذنني، أي أخبرنني، فلما فرغنا أذناه، أي علمناه وأخبرناه، فألقينا إليه فألقى إلينا حقوه. إزاره فقال أشعرنها إياه، اجعلنه شعارا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها به تبريكها به. قال النووي فيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، وهذه زلة من النووي، إذ لا يجوز التبرك بآثار الصالحين إلا ما كان من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد أن الصحابة كانوا يتبركون بأثر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت مشطناها 3 قرون، أي 3 ضفائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة، كما جاء مبينا في غير هذه الرواية. ومشطناها بتخفيف الشين في استحباب مشط رأس الميت وظفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، قال الأوزاعي والكوفي لا يستحب المشط ولا الظفر، بل يرسل الشعر على جانبيه مفرقا، ودليلنا عليه الحديث والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واستئذانه فيما كان في باقي صفة غسلها، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وفي رواية 3 أو 5 أو 7 وأكثر من ذلك رأيتن ذلك، فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها 3 قرون. وفي رواية قال اغسلنها وترا 3 أو 5 وجعلنا في الأقحام كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني، قالت فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. فهذا صريح في الوترية. وفي رواية أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل ابنته، قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا الحديث هو الأصل في كيفية غسل الميت، فيبدأ بمواضع الوضوء منه، بمضمضته واستنشاقه وغسل وجهه، ثم بغسل يده اليمنى، ثم بغسل يده اليسرى إلى المرفق، ثم يمسح رأسه، ثم تغسل رجليه، ثم يغسل باقي جسده. وهذا الغسل إنما يكون بعد أن يعالج في إزالة ما في بطنه من أذى، بإمرار اليد أو بإمرار شيء من الخرق على البطن، فإنه يسهل خروجه، فإن لم ينقطع فاتقوا الله ما استطعتم، لا بأس أن يلبس شيئا من الحفاضات، هذا إذا كان به مرض أدى إلى الاستمرار وعدم الانقطاع. وهكذا القول في ما إذا كان فيه جراحة تحتاج إلى أن يربطها بشيء من الشاش فيمنع تساقط الدم وانتشاره، ثم بعد ذلك يفاض على رأس الميت الماء، ثم يفاض على سائر جسده حتى يرى أنه قد نقاه، ثم يجفف، لأنه إذا ألبس الكفن مباشرة سيتبلل الكفن، وإذا تبلل الكفن ربما لحقه بعض التغير. وهذا الوضوء للميت مستحب وليس بواجب، ولا يجوز أن يتعرض للحيته ولا لشاربه، ولا كذلك تقص أظفاره إن كانت طويلة أو تحلق عانته، كل هذا من التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما حلق اللحية فهو من الأمور المحرمة والمنكرة، ولا يجوز للرجل أن يغسل من النساء إلا زوجته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل من الرجال إلا زوجها، وأما البقية فيغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة. فإن وجد مكان ليس ثمة رجل لغسل الرجال، ليس ثمة رجال لغسل الرجل، أو ليس ثمة امرأة لغسل النساء، فعند ذلك ييمم الميت. هذا قول لأهل العلم، وقال بعضهم بل يرش عليه الماء رشا من وراء اللباس والثوب الذي يلبسه. قال في استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا مذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. وفي حديث معطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا، أن النساء حق بغسل الميت من زوجها وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها ولا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة. مذهبنا مذهب الجمهور أن له غسل زوجته، وقال الشعبي والثوري أبو حنيفة لا يجوز له غسلها، وأجمعوا أن لها غسل زوجها. استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتا، وهذا هو الصحيح. وحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ، قال النووي رحمه الله ضعيف بالاتفاق، إذا أن غسل الميت ليس من موجبات الغسل وليس هو من نواقض الوضوء إلا إذا مس فرجه عند الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الفرج فليتوضأ. قال باب في الكفن. وهذه الأمور مثل الكفن، غسل الميت، وما يتعلق بآلات الدفن ونحو ذلك، إن لم تكن على سبيل التطوع خصمت من التركة قبل قسمتها. في بعض البلدان القبر يشترى والكفن يشترى والمغسل له أجرة، أشياء كثيرة، فتخصم من التركة قبل أن تقسم. أما إذا كان الأمر على ما عندنا في اليمن من أن هذه الأمور من باب التطوع فلا حرج. قال باب من كفن الميت. وحدثنا في كفن الميت، قال السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت. قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله من مكة إلى المدينة نبتغي وجه الله فيه الإخلاص وفضيلة ذلك، فوجب أجرنا على الله عز وجل، لقول الله عز وجل تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني استشهد قبل الغنائم، منهم مصعب بن عمير وهو من خيار الصحابة، أسلم وكان من أغنياء قريش، وأمه كذلك، حتى ذكروا أن شباب قريش كانوا يغسلون ملابسهم بعد ملابسه طمعا أن يصيبها شيء من الطيب الذي كان يتطيب به، ومع ذلك فتح الله عليه فتحا عظيما، فهو من أول من هاجر إلى المدينة وجمع بهم، وكثير من أهل المدينة دخلوا على يده في الإسلام كسعد بن معاذ وسيد بن حضير وغيرهم كثير. قتل يوم أحد، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن به، إلا نمرة، شيء من اللباس، والكساء، وهذا دليل على أن الميت يكفن ويغسل من رأس المال. قال: فكنا إذا وضعنا على رأسه، يعني وضعناها على رأسه النمرة، خرجت رجلاه لضيقها وقصرها، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وهذا من الفقه الدقيق، من أن الإنسان يغطي الوجه العضو المكرم، ثم بعد ذلك يغطي ما غبر من جسده. والأصل أن الكفن من اللباس الأبيض، لكن الشهيد يكفن فيما قتل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم، فإنهن من خير ثيابكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ثواب بيض سحولية من سحول اليمن، ولعلها منطقة إب، من كرسف، أي مصنوع من هذه النبتة أو من هذه الشجرة. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، وكثير من الناس يعملون القميص والعمامة والسراويل، وهذا من المحدثات. فتركت الحلة، لأنها كانت هناك حلة يكفن فيها، وكفن في 3. قال: أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، أنا اشتريت أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض صحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر الحلة، فقال: لا أحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. قال: وفي هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت، وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله إن لم يكن له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن فببيت المال، فإن لم يكن وجب على المسلمين، يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيها أن السنة في الكفن 3 أثواب للرجل، ومذهبنا مذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، والمستحب في المرأة 5 أثواب، يجوز أن يكفن الرجل في 5، لكن المستحب أن لا يتجاوز 3، وأما الزيادة على 5 في إسراف في حق الرجل والمرأة. قال: قوله بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه في الحديث الصحيح في الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم، ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. وأما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة، وكرهه مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه، وهذا هو الصحيح، والكرسف هو القطن. إلى هنا بارك الله فيكم.